بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. يسعدني لهذا اليوم أن ألتقي بالدكتور خالد عبد العليم بالجزء الثاني باليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. سنبحر معه أيضا في تكملة هذه المحاور التي لم ننتهي منها في الحلقة الماضية. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
تكلمنا في الحلقة الماضية عن يقين الصحابة والأنبياء ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من اليقين الذي تكلمنا فيه بوعد الله سبحانه وتعالى. نكمل اليوم أيضا بيقين التابعين. أيضا التابعين قصص وعبر عظيمة أو أيقنوا بأن الله سبحانه وتعالى كان وعده حق, فسبحان الله ثبتت المعجزات والكرامات عندهم.
نعم. فضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهل الإيمان الصادق يوقنون بوعد الله, فوعد الله حق وصدق, لأن الله له ملك السماوات والأرض. إذا أراد شيئا من يقف أمام مشيئة الله وإرادته؟ من يستطيع أن يوجد في كون الله تعالى ما لا يريده الله؟ فأهل الإيمان يوقنون يقينا لا شك معه أن الله على كل شيء قدير. يقين التابعين أخذوه من إيمانهم وعلمهم بصفات الله تعالى وأسمائه وقدرته وعظمته. منهم أبو مسلم الخولاني, هذا كان في اليمن, وهناك رجل ادعى النبوة اسمه الأسود العنسي. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقف أمام هذا الطاغية الدجال الكذاب. فلما علم أبو الأسود العنسي أو الأسود العنسي استدعى أبا مسلم الخولاني فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم لا أسمع. قال: ويحك, تسمع هذه ولا تسمع هذه؟ فأجج له نارا عظيمة وأمر أن يلقوه في هذه النار. فألقوه في النار, انطفأت النار وخرج أبو مسلم الخولاني سليما, لم يمس منه شعرة ولا احترق فيه شيء. هذه معجزة وهذه كرامة أظهرها الله تعالى لهذا التابعي. فلما رأوا ذلك قال أعوانه الأسود العنسي: لو تركت هذا لأفسد عليك قومك, دعه فليمشي فلينصرف. فجاء أبو مسلم الخولاني إلى المدينة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى رحمة الله, وأبو بكر الصديق هو الخليفة. فأناخ على باب المسجد فصلى ركعتين, فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أين؟ قال: من اليمن. قال: ماذا فعل هذا الرجل الذي أراد الأسود العنسي أن يحرقه بالنار؟ قال: هو عبد ثوب, يعني يقصد أنه نفسه. قال: أنت؟ فقام عمر فقبله بين عينيه, ثم أخذ بيده وأجلسه بينه وبين أبي بكر, وقال عمر: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جعل النار عليه بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم. يقين التابعين لا يخافون من الوعيد, وعيد البشر وعيد المخلوقين. يعلمون أن النار مخلوقة وأن الله تعالى هو النافع والضار. لهم قدوة في إبراهيم عليه السلام, ألم يؤججوا له نارا عظيمة ولما ألقوه فيها نجاه الله تعالى وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو يقين التابعين. يقين التابعين يجعلهم يوقنون أن وعد الله حق. موقف آخر حدث مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما توفي سليمان, هذا كان الخليفة قبل عمر بن الخطاب قبل عمر بن عبد العزيز. فانشغل عمر بن عبد العزيز في دفنه وفي جنازته، وبعدما فرغ خطب في الناس خطبة عظيمة ووعدهم برد المظالم إلى أصحابها، ثم ذهب إلى بيته يستريح قليلا قبل الظهر. فجاء ولده عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، قال له: ماذا تفعل يا أبتي؟ قال: يا بني، لقد انشغلت بعمك البارحة سليمان وانشغلت بدفنه، فأستريح قليلا. قال: هل تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها؟ قال: يا بني، إلى الظهر، وبعد صلاة الظهر إن شاء الله سأرد المظالم إلى أهلها. قال له عبد الملك: ومن لك أن تعيش إلى الظهر يا أمير المؤمنين؟
سبحان الله.
هذه الكلمة ارتعد لها عمر، وكان تقيا ورعا وقافا عند حدود الله. قال: اقترب مني يا بني. فاقترب منه فضمه إليه وقال: الحمد لله الذي جعل من أهلي من يعينني على أمر الله تبارك وتعالى. وقام من فوره أن من كانت له مظلمة فليأتي حتى نردها إليه. تعرف عمر عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كم كان عمره في هذا الوقت؟ 17 عاما. لكن هذا يقينه. من لك أن تعيش إلى الظهر؟ الإنسان لا يملك والله إذا أخرج نفسا هل يسترده مرة أخرى أم لا. الأنفاس محدودة، لذلك الإنسان إذا جاء أجله وهو يضحك وهو يلعب. حتى بعض الناس يربط الموت بالمرض، لا والله، حتى كم رأينا من أناس أقوياء وبعضهم رياضيين ولكن ماتوا موت فجاءة. فالله سبحانه وتعالى إذا قضى بالموت على إنسان وجاء أجله، لو اجتمعت الدنيا كلها لن تستطيع أن تستأخر من هذا الأجل لحظة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
سبحان الله. أيضا وعد الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح،
نعم،
فيها أيضا يعني علاقة ذلك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديبية، تخبرنا أيضا عن هذا.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى في المدينة المنورة رؤية، رأى فيما يرى النائم أنه ذهب إلى مكة وأنه مع أصحابه يطوفون بالبيت، فاستبشر بها خير. وهذه الرؤيا جاء ذكرها في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا العمرة، فبعث رجلا من خزاعة حتى ينظر حال أهل مكة، فلما علم أهل مكة بمجيئه أعدوا عدة الحرب. والنبي عليه الصلاة والسلام حزن في نفسه أن أهل مكة أكلتهم الحرب، قال: ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين البيت؟ فأخذ في الشعاب الوعرة بين الجبال طريقا آخر حتى وصلوا إلى بئر عند الحديبية، وهذه البئر كان فيها ماء قليل، فلما جاء الجيش نزحوا هذا الماء فلم يصبح فيه قطرة، وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم ماء، ماذا يفعلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتوني بكأس من ماء. فجاءوا به فمج عليه الصلاة والسلام في هذا البئر وقال: دعوها ساعة. بعد ساعة رجعوا فوجدوها ملأ ماء ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، فشربوا وسقوا ما معهم من دواب. قال صاحب هذه الرواية جابر رضي الله عنه: كم كنتم؟ قال: كنا 1400، 1400 من الجيش شربوا من هذه البئر، بئر الحديبية. قريش لما علمت هذا أرسلوا عدة مبعوثين حتى يتفاوضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عروة ابن مسعود. لما جاء عروة ابن مسعود نظر للنبي عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، قال: ما أرى حولك إلا أشوابا يكاد أن يفر ويدعوك. قال له أبو بكر الصديق: أنحن نفر وندع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجد من صورة المهابة والتعظيم ما أخذ بلبه عندما رجع إلى مكة، قال: يا قوم صالحوه على ما يريدون، لقد رأيت الملوك، رأيت كسرى وقيصر والنجاشي، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. فلم يقتنعوا بكلامه، أرسلوا سهيل بن عمرو. لما جاء سهيل بن عمرو ورآه النبي عليه السلام قال: هذا سهيل، سهل عليكم أمركم إن شاء الله. جاء سهيل وتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفوا عن الحرب فيما بينهم 10 سنوات، وأرادوا أن يكتبوا صلحا بهذا حتى سمى فيما بعد صلح الحديبية. أرادوا أن يكتبوا، فجاء علي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له سهيل: نحن لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. فقال امحوها يا علي، اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله لأمنا بك واتبعناك، اكتب ما نعرفه، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال له: اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. حتى في بعض الروايات أن سيدنا علي رضي الله عنه أبى أن يمحوها، قال: أرني أين هي. كان عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأراه فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. إيه بنود الاتفاق؟ أن من جاء من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما يرده إليه،
إلى المشركين.
وأن من خرج من المسلمين إلى المشركين لا يطالبهم به ولا يردونه إليه. انظر إلى الشروط المشحفة. الصحابة رضي الله عنهم يرون هذا فيتعجبون من هذه الشروط المشحفة، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أن فرغوا من كتابة هذا الصلح حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده وقد جاء من مكة، فألقى بنفسه بين المسلمين وقال لهم: جئتكم مسلما. فضربه سهيل اللي هو أبوه في وجهه وقال: يا محمد، هذا أول ما أصالحك عليه. قال: هبه لي. قال: لا. قال: افعل. قال: لا، هذا أول ما أصالحك عليه. فقال له: اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وأبو جندل يستغيث: يا مسلمون، أيها المسلمون، هل أرد إلى أهل مكة فيعذبوني ويفتنونني في ديني وقد جئت مسلما؟ هنا بقى بعض الصحابة كانوا في قمة الغضب، منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو الشاهد من القصة الذي أريد أن أصل إليه في اليقين بوعد الله. قال عمر رضي الله عنه: ما شككت في الإسلام إلا يومئذ، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غاضب، قلت: أولست نبي الله؟ قال: نعم. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولن يضيعني.
عنده يقين بوعد الله،
يقين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن ما فعل هذا بوحي، ليس بتخمين ولا ظن، هذا وحي. قال: إني رسول الله وهو ناصري ولن يضيعني. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق: أما رأيت يا أبا بكر ما حدث؟ فقال أبو بكر الصديق نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كأن القلب على القلب. قال: هو رسول الله والله ناصره ولن يضيعه، والزم غرزه أو إلزم حرزه، فاستمسك به، استمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. بعد ذلك علم الصحابة جميعا أن صلح الحديبية كان فتحا، أنهم لما ذهبوا إلى مكة كانوا حوالي 1400 أو 1800 في هذه العمرة، لكن خلال صلح الحديبية إلى فتح مكة انتشر الإسلام في كل القبائل حتى جاءوا إلى فتح مكة وهم في 10,000 مقاتل، أضعاف مضاعفة دخلوا في الإسلام خلال هذه الفترة الوجيزة. هنا علموا أنه فتح. عند العودة نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى قال عمر رضي الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فلما الصحابة علموا ما أفاء الله على رسوله من النعمة عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في موضع آخر في القصة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد، قال: يا رسول الله، ألم تعدنا أننا سنأتي بالبيت، سنأتي إلى البيت ونطوف به؟ ألم تعدنا أننا سنأتي إلى بيت الله الحرام ونطوف به؟ قال: نعم، لكن أقلت لك أنك ستأتي عامك هذا؟ أنا وعدتك ولكن لم أحدد التوقيت، فإنك سآتيه ومطوف به إن شاء الله. تصديقا لماذا؟ لوعد الله تعالى، لأن رؤيا الأنبياء حق وهي صورة من صور الوحي. هذا هو يقين النبي عليه الصلاة والسلام في وعد الله الذي يتحقق ولو بعد حين، وإن لم نره تحقيقه في التو واللحظة قد يكون هذا التأخير لحكمة ولمراد الله، لأن الله لا يعجل لعجلة أحد.
سبحان الله. أيضا دكتور، اليقين بخبر الغيب من الأمور المهمة، لابد للشخص يعني إذا أيقن بهذا الخبر أن يعمل ويزداد حرصا في دينه ودنياه.
نعم، يقول عامر بن عبد القيس: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. إذا زاد الإيمان ورب في القلب يصبح الغيب كأنه شهادة، وهذا قول حنظلة: إن نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين. كثرة الحديث عن الغيب وما تكرر على الآذان وعلى الألسنة أصبح مقررا في القلوب، فكانوا يوقنون لأنهم يسمعون الخبر الصادق من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هناك حديث يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما مرة عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فقام مسرورا منشرحا ضاحكا. قالت له أم حرام رضي الله عنها: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يغزون البحر كالأسرة على الملوك غزاة في سبيل الله. هذا شيء سيحدث إمتى؟ في عهد معاوية. يعني شو بعد كم سنة؟
سبحان الله،
بعد حوالي تقريبا 30 سنة سيحدث في عهد معاوية هذا الأمر. بعد 30 سنة رسول رأى الرؤية، هذا وعد الله له، لأن رؤية الأنبياء حق. أناس من أمتي يجلسون يغزون البحر كالملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله، يركبون البحر غزاة في سبيل الله. شبا أم حرام ما قالتش هذا كلام، قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. هذا يقين صادق، هذا الوعد حق، أرادت أن يجعلها الله منهم، برغم وممكن لا تعيش إلى هذه الفترة، لكنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت منهم، قضي الأمر، إذن هي منهم. متى سيحدث هذا؟ في علم الله. حدث هذا في عهد معاوية، نام مرة أخرى عليه الصلاة والسلام ثم قام ضاحكا مستبشرا. قالت: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يغزون البحر كالملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت مع الأولين. فلما جاء في عهد معاوية رضي الله عنه خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا كان من نقيب الأنصار، نقباء الأنصار، زوجته أم حرام كانت زوجته، فخرجت معه غزاة في سبيل الله في البحر، فماتت رضي الله عنها فدفنوها في جزيرة قبرص، وهذا فيه قبر المرأة الصالحة، قبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. وتحقق وعد الله بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليقين. نحن نتعلم من حياة الصحابة ألا نشك أبدا في موعود الله. الله إذا قال قوله حق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حق وصدق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، حق وصدق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، حق وصدق. إن تنصروا الله ينصركم، حق وصدق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون، حق وصدق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حق وصدق. هذه موعودات الله التي يجب أن نتعامل معها حتى لا يشك الإنسان لحظة في وعد الله تبارك وتعالى. وهذا موقف أبي بكر الصديق أيضا رضي الله عنه، وهذا موقف مشهور وقت الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، عندما جاء الناس قالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ثم عاد مرة أخرى إلى مكة. أبو بكر الصديق ما نظر إلى الموضوع نفسه، نظر إلى القول، هل هناك صحة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أيضا ما يعول عليه علماء الحديث. علماء الحديث لا ينظرون إلى الانبهار بالمعلومة التي يأتي بها الحديث الشريف، ينظرون إلى صحة السند. إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث على العين وعلى الرأس، حتى وإن لم نفهم معناه في التو واللحظة. كم من أحاديث ما فهمت إلا بعد سنين طويلة. أو كان فيها موعود غيبي تحقق هذا الموعود بعد مئات السنين، فنحن نوقن إذا صح الخبر. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق، استوثق أولا، إن كان قال فقد صدق. القضية عندي مش قضية الذهاب والمجيء، إني أصدقه فيما هو أعجب من هذا، خبر السماء يأتيه في ساعة من النهار. فأبو بكر الصديق ما تشكك لحظة من هنا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
سبحان الله. أيضا دكتور، اليقين ليس فقط في وقت الرخاء، يعني وقت الشدة لابد الشخص أن يوقن ولا ييأس ولا يحزن، ولا لأنه يعلم أن وعد الله حق، بأن الله سيفرج عنه هذه الكربة، سينصره، سيشفيه من بلاء معين.
نعم.
ما رأيك؟
في الحقيقة يعني وقت الشدة يظهر ما في قلب الإنسان، لأن الشدائد تعري القلوب من الحجب وتظهرها على حقيقتها. من توكل على الله كفاه، ومن اعتمد على الله تعالى نصره، ومن تعلق بالله تعالى أغناه. الإنسان إذا تعلق بربه لا يضيع. لذلك لو كنا نملك الصحة ما مرضنا أبدا، ولو كنا نملك الغنى ما افتقرنا، ولو كنا نملك الصحة ما مرضنا، ولو كنا نملك الحياة لما جاء علينا الموت. ولكن الإنسان في هذه الحياة تأتي عليه أقدار الله تبارك وتعالى. الإنسان منا وقت الشدة يريد ملجأ يلجأ إليه، يريد ركن متين يعتمد عليه. ووقت الشدائد يقيننا يقينا من الهلع، من الخوف، من الاضطراب، من القلق، من الاكتئاب. وهذه هي كلها أمراض العصر. لماذا الناس يقعون في الاكتئاب والقلق؟ لأنهم تعلقوا بالأسباب ونسوا ربهم. أن الله تعالى في لحظة، في طرفة عين، يغير من حال إلى حال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل هو كاشف الضر وحده، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تذكر كتب الأدب في هذه النقطة كيف أن وقت الشدائد إذا صح الصدق اللجوء إلى الله تعالى، ولجأ الإنسان إلى ربه صادقا، فالله يقيه من ورطة كان سيقع فيها. بعض الناس كان يتخفى في زي النساء ويدخل إلى مجامع النساء، سواء كان في عرس أو مأتم، وينظر إلى عورات النساء وإلى النساء، فكان يدخل في مجامع النساء ويستر نفسه بملابس النساء. مرة من المرات كان في مجمع نسائي، وأحد النساء فقد منها درة جوهرة، فحبسوا من في البيت، حبسوا جميع النساء، وقالوا لابد من تفتيش النسوة جميعا. فقاموا بتفتيش جميع النساء، فقال في نفسه يا رب إن أنجيتني من هذه لن أعود إليها أبدا.
موقف صعب،
موقف حرج، لأنه سيفتضح. فتشوا جميع النساء إلا امرأتين، امرأة بقيت وهو كان آخر واحد. ففتشوا هذه المرأة فوجدوا معها الدرة.
سبحان الله.
فماذا قالوا؟ قالوا أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة. يعني هذه المرأة المتخفية الله. اللي هي افتكروها امرأة، أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة. فأنجاه الله تعالى من هذه الورطة. على الإنسان ألا يوقع نفسه في معاصي الله وفي المحارم، وإلا يفتضح أمره. رب العزة سبحانه وتعالى من رحمته بعبده لا يفضحه من أول مرة،
لابد أن يعتبر دكتور،
ولكن عليه أن يعتبر. لكن هذه القصة ذكرت لأن هذا صدق في اللجوء إلى الله تعالى، وصدقت توبته، فالله تعالى نجاه. كم من محنة يقع فيها الإنسان فالله تعالى يقيه. ولكن الشرط متى تأتي هذه اللحظة في صدق اليقين والتعلق بالله جل وعلا حتى ينجيه الله من كل كربة.
سبحان الله. حتى القصة أو الآية التي تكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن أهل البحر، يعني إن أنجيتنا بإذن الله سأعطوا وعد من عندهم، ولكن عندما وصلوا إلى البر نسوا ما أشركنا. أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، ولا يجزه شيء. يعني لابد للمؤمن أن يكون لديه يقين بأن الله سبحانه وتعالى إذا وعده سيفي له بهذا الوعد، ويكون لديه الثقة في ذلك. وأيضا من الناس من لو أقسم على الله أبره.
نعم. الله عز وجل إذا وعد بوعد في القرآن أو على لسان رسول أو نبي فالله تعالى لا يعجزه شيء، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الله يوفي بما وعد، لأن الله له خزائن السماوات والأرض، والله عز وجل خزائنه لا تنفد. فالله تعالى إذا وعد عبده بشيء فوعد الله صادق، لكن فينا العجلة، على الإنسان أن يصبر، أن يستقيم وأن يوقن. مع الصبر والاستقامة يتحقق ما وعد الله به. رب العزة سبحانه وتعالى يجعل يقين الإنسان هو السر في الفرج والسر في الخروج من كل مأزق وبلية، ويجعل يقين هذا الإنسان هو مفتاح لخزائن العطايا التي لا أول لها ولا آخر. مثلا في بعض المواقف يذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن النضر، أنس بن النضر غاب عن أول قتال، قتال بدر، فلما جاءت أحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، والله لئن أشهدني الله تعالى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما جاءت غزوة أحد خرج أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى انكشاف المسلمين قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، وأشار إلى المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى أصحابه. ثم تقدم وقابل في طريقه سعد بن معاذ، قال: يا سعد، إني لأشم رائحة الجنة من خلف هذا الجبل، من خلف جبل أحد. يقول الصحابة: والله ما استطعنا نصنع ما صنع، حتى أنه ما عرفوه من كسرة الضرب، كان جسده كله إما ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، ما عرفته إلا أخته ببنانه. قال الصحابة: كنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر هنا إلى يقين هذا الصحابي. أخت أنس بن النضر اسمها الربيع بنت النضر كسرت ثنية، يعني أسنان، لجارية من الجواري، فأرادوا القصاص وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنس بن النضر: والله لا تكسر سن الربيع. قال: يا نضر، قال: أنا يا أنس بن النضر، هذا القصاص هذا كتاب الله تعالى. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فجاء القوم وقالوا: يا رسول الله، قد عفونا عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا هو أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ يقينه قوي بالله، أنه إذا تعلق برب فالله لا يرده خائبا ولا ضائعا.
سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يقيننا بالله سبحانه وتعالى وبوعوده بثقة عالية إن شاء الله. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك.
الله يسلمك.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نلتقي معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah, Allah, Allah.